بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيع الظرف مع المظروف، وقد قسمه الشيخ قدس سره إلى صور ثلاث. الصورة الأولى أن يبيع الظرف مع المظروف بعشرة دراهم مثلا، مع العلم بوزن المجموع، وحينئذ لو أريد تقسيط الثمن على الظرف والمظروف لانكشاف أن الظرف مثلا مستحق للغير، كما لو انكشف أن الظرف ليس ملكا للبائع وإنما هو مستحق لغيره، فحينئذ لا بد من معرفة قيمة الظرف حتى يستثنى من قيمة المجموع. وطريقة التقسيط حينئذ بأن يلاحظ نسبة وزن الظرف لمجموع الوزن، وهذه النسبة بعينها هي تكون نسبة الثمن. مثلا إذا كان وزن الظرف والمظروف 20 رطلا، وقد باع الظرف والمظروف 10 دراهم، ثم تبين أن الظرف ملك لغير البائع، فلا بد من معرفة ثمنه. وزن الظرف في السوق، فلما وزن الظرف في السوق وجدنا أن الظرف في السوق يساوي 2 رطل، إذن نسبة وزن الظرف إلى وزن المجموع هي نسبة العشر، لأن وزن المجموع 20 رطلا ووزن الظرف 2 رطلا، إذن نسبة الظرف إلى نسبة وزن الظرف إلى وزن المجموع هي العشر. بما أن النسبة بين الوزنين هي العشر، فهي النسبة أيضا بين الثمنين، فنقول بما أنه باعه الظرف والمظروف 10 دراهم والظرف يساوي 10 هذا المجموع، إذن فهو يساوي 10 الثمن، فله 10 الثمن، يعني له 1 درهم. إذن طريقة التقسيط بحيث تفرز قيمة الظرف من قيمة المجموع تبتني على معرفة نسبة وزن الظرف إلى وزن المجموع. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يبيعه الظرف مع المظروف المعلوم وزنهما، طبعا يبيعه الظرف مع المظروف المعلوم وزن المجموع منهما هكذا يقول له: أبيعك الظرف والمظروف اللذين يساويان 20 رطلان، أبيعك ما في الظرف كل رطل، أبيعك ما في الظرف كل رطل بدرهم. فهو هنا لم يصرح بقيمة المجموع، وإنما صرح بقيمة المظروف فقط. قال: الظرف والمظروف اللذان يساويان 20 رطلان، الظرف والمظروف اللذان يساويان 20 رطلان، أبيعك ما في الظرف الذي هو المظروف، يعني أبيعك كل رطل من المظروف بدرهمين. خب هو الآن لا يعرف شنو، لا يعرف قيمة الظرف، سقيمة المظروف كل رطل منه بدرهمين، قيمة الظرف لا يعرفه. هنا يقول الشيخ فلا بد من إندار مقدار شنو للظرف، بأن يقول وللظرف كذا رطل، كي يعرف ثمن الظرف فيعرف ثمن المظروف. الظرف والمظروف اللذان يساويان 20 رطلان، بعتك كل رطل من المظروف بدرهم. فإذا قال وخمسة أرطال للظرف، إذن نعرف حينئذ بأن الظرف يساوي 5 دراهم والباقي يكون قيمة المظروف. يقول وهذا النوع من البيع في حكم بيع كل منهما منفردان، كأنه باع كل منهما على حداه، لأنه بما أنه خصص قيمة المظروف من دون أن يذكر قيمة الظرف فكأنه باع كل منهما على انفراده. الصورة الثالثة أن يبيع الظرف والمظروف معا من دون أن يذكر القيمة، فيقول بعتك هذا الظرف والمظروف كل رطل منهما من الظرف والمظروف، لا كل رطل من المظروف كما في الصورة السابقة، بعتك كل رطل من هذا المجموع بدرهمين، بعتك كل رطل من المجموع لا كل رطل من المظروف كما في الصورة السابقة، بعتك كل رطل من المجموع بدرهمين. هنا الشيخ قدس سره يعرض بطريقة التقسيط لدى بعضهم، بعضهم قال بأنه بما أن المبيع هو الرطل من الظرف والمظروف، بما أن المبيع هو الرطل من الظرف والمظروف فلا بد من معرفة قيمة الظرف منفردين وقيمة المظروف منفردين ليعرف قيمة الرطل المؤلف منهما، لأنه باعه رطلا مؤلفا من ظرف ومظروف. بعتك كل رطل من المجموع بدرهم، حتى يعرف قيمة الرطل من المجموع لابد أن يعرف قيمة الظرف منفردا وقيمة المظروف منفردا ليعرف قيمة الرطل منهما معا. الشيخ يقول بأنه هنا لحاظان أو نظرتان، اللحاظ الأول أن نلحظ الظرف والمظروف منضمين، بأن نقول بعتك رطلا مؤلفا من ظرف ومظروف، بعتك الرطل المؤلف من الظرف والمظروف. هنا إذا قال بعتك الرطل المؤلف من الظرف والمظروف، هنا لم يلحظ الظرف والمظروف شيئا واحدا، وإنما لاحظهما منضمين، يعني الظرف منضم للمظروف، ما لاحظهما شيئا واحدا، بخلاف ما إذا قال بعتك رطلا من هذا المجموع. عندنا مجموع مكون من ظرف ومظروف، قال بعتك كل رطل من هذا المجموع بماذا؟ بدرهم. الرطل من هذا المجموع قد يكون كله من الظرف، قد يكون كله من المظروف، قد يكون كله مؤلف منهما معا. ففرق بين أن يقول بعتك الرطل المؤلف من الظرف والمظروف، هذا معناه لم يلاحظهما شيئا واحدا وإنما لاحظهما منضمين، وبين أن يقول بعتك الرطل من هذا المجموع الرطل، لنفترض مثلا أن المجموع 20 رطلا، الرطل من 20 رطلا كسر مشاع، قد ينطبق على رطل من الظرف، قد ينطبق على رطل من المظروف، قد ينطبق على رطل شنو منهما معان. والفرق بينهما في الحساب هو هذا، أنه لو باعه الرطل من المجموع، قال بعتك الرطل من المجموع، يعني أنا لاحظت الظرف والمظروف شيئا واحدا، كأنما الظرف كسر مشاع من هذا المجموع، والمظروف أيضا كسر مشاع من هذا، ما في انضمام بعضهما لبعض بل كل منهما كسر مشاع من المجموع، لاحظتهما شيئا واحدا، فالظرف يشكل كسرا مشاعا من هذا المجموع، والمظروف أيضا يشكل كسرا مشاعا من هذا المجموع. بناء على ذلك، إذا افترضنا أنه باعه مجموع الظرف والمظروف، باعه مجموع الظرف والمظروف بعشرة دراهم، ثم ذهبنا ووزننا الظرف، رأينا أن الظرف يساوي رطلين، إذن المظروف يساوي 8 إذا افترضنا أن وزنهما 10 أرطال. إذا افترضنا أن وزنهما 10 أرطال، قال بعتك المجموع من الظرف والمظروف الذي يساوي شنو 10 أرطال، بعتك مجموع الظرف والمظروف الذي يساوي 10 أرطال، بعتك كل رطل مثلا بدرهم. الآن نحن لا نعرف كم يسوى الظرف، لأن الظرف تبين أنه ليس للبائع، مستحق للغير، فلا بد من استثنائه. ذهبنا ووزننا الظرف، وجدنا أن الظرف يساوي 2، المظروف يساوي 8، إذن نسبة الظرف إلى المجموع نسبة 5، بما أن نسبة الظرف إلى المجموع نسبة 5، إذن له 5 الثمان. هذا إذا لاحظنا الظرف والمظروف شيئا واحدا، يعني كان الظرف كسرا مشاعا من المجموع. أما إذا لا، قال الظرف والمظروف اللذان يسويان، الظرف والمظروف اللذان يسويان 10 أرطال، بعتك كل رطل من الظرف والمظروف، لا من المجموع، بعتك كل رطل من الظرف والمظروف بماذا؟ بدرهمين، هكذا قال. فلم يلاحظهما شيئا واحدا، لاحظهما منضمين. هنا لا موجب لأخذ النسبة بحسب نسبة الوزن، بل لا بد من لحاظ النسبة بين القيمتين لا بين الوزنين. مثلا إذا رجعنا إلى السوق ووزننا الظرف، وجدنا أن الظرف يساوي 2، لكن قيمته في السوق تساوي 5 دراهم، قيمته تساوي 5 دراهم، وقيمة 8 أرطال من المظروف أيضا تساوي 5 دراهم، فهما متساويان بحسب القيمة السوقية. هم حينئذ إذا كانا متساويين بحسب القيمة السوقية، إذا لاحظنا عالم الوزن، فإن وزن الظرف يساوي 5 المجموع، وإذا لاحظنا عالم القيمة فنجد أنهما متساويان بحسب القيمة. هنا بما أننا لم نلاحظهما شيئا واحدا وإنما لاحظهما منضمين لا شيئا واحدا، لا موجب للتعويل على نسبة الوزن، ماكو دليل ولاكو مبرر على أن نلاحظ نسبة الوزن. كم نسبة وزن الظرف إلى وزن المجموع؟ إن كانت نسبة وزن الظرف إلى وزن المجموع 5 إذن له 5/8، ثلث إذن له 3/8، نصف إذن له 1/5. لا موجب حينئذ لملاحظة نسبة وزن الظرف إلى وزن المجموع بلحاظ أنهما لم يلاحظا شيئا واحدا، بل حينئذ يتعين ملاحظة النسبة بين القيمتين لا بين الوزنين. بما أن القيمتين متساويان في السوق إذن فبالنتيجة ينصف الثمن عليهما، يقال هذه العشرة الدراهم نصف منها للظرف ونصف منها للمظروف وإن كانا مختلفين بحسب الوزن. إذن إنما تكون طريقة التقسيط مبنية على نسبة وزن الظرف إلى وزن المجموع لو لاحظهما البائع شيئا واحدا، حينئذ يكون الظرف كسرا مشاعا من المجموع. أما إذا لاحظهما البائع منضمين لا شيئا واحدا فلا ينبغي التعويل على شنو؟ على النسبة بين الوزنين، بل يكون التقسيط على النسبة بين القيمتين. صار معلوم؟ بلي معلوم. ايش يسوي؟ بس اقرا هذه القطعه التي تتعلق بهذا حتى تتضح. وين هذا؟ وين هذا؟ ثم إن بيع الظرف مع بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور ثلاث، إحداها أن يبيع الظرف المظروف مع ظرفه بعشرة دراهم مثلا، فيقسط الثمن على القيمتين قيمة الظرف والمظروف لو احتاج إلى التقسيط. متى يحتاج إلى التقسيط؟ إذا تبين أن أحدهما مستحق للغير، ملك للغير. فإذا قيل قيمة الظرف درهم وقيمة المظروف 9 كان للظرف 10/8. الصورة الثانية أن يبيع المظروف مع الظرف بكذا بعشرة دراهم مثلا، على أن كل رطل من المظروف بدرهم. إحنا لا ندري المظروف كم يساوي، فنحتاج حينئذ إلى إندار مقدار للظرف، فنقول ورطلان للظرف، فبذلك يعرف قيمة الظرف، فتكون قيمة المظروف هو ما بقي بعد هذا الإندار، وهذا في حكم بيع كل منهما منفردين. الثالثة أن يبيع المظروف مع الظرف كل رطل بكذا، لكن على أن يكون التسعير للمجموع مو لشنو؟ للمظروف، لمجموع الظرف والمظروف. وطريقة التقسيط لو احتجنا إليه كما في المسالك أن يوزن الظرف منفردا ثم ينسب وزن الظرف إلى الجملة، يعني إلى وزن المجموع، ويؤخذ له من الثمن بنفس تلك النسبة، وتبعه على هذا غير واحد. ومقتضاه أنه لو كان وزن الظرف رطلين وكان وزن المجموع 10 أرطال أخذ للظرف 5/8. والوجه في ذلك، هذا كلمة الوجه في ذلك تعريض ببعض الفقهاء الذين جعلوا طريقة التقسيط مبنية على القيمتين لا على شنو؟ الوزنين. والوجه في ذلك ملاحظة الظرف والمظروف شيئا واحدا، حتى أنه يجوز لنا أن نعتبر تمام الظرف كسرا مشاعا من المجموع. فإذا اعتبرنا كسرا مشاعا من المجموع كان ثمنه من ثمن المظروف كوزنه من وزن المضروف ليساوي ثمنه من المضروف وزنه من، شوف العبارة، ليساوي ثمنه من المضروف وزنه من، يعني نسبة الثمن هي نسبة الوزن. صار معلوم العبارة؟ ماليه؟ فالمبيع هو كل رطل من هذا المجموع لا من المركب من ظرف ومظروف، بحيث لاحظهما منضمين، لأنه إذا باع كل رطل من الظرف والمظروف، لا من المجموع، من الظرف والمظروف على نحو الانضمام، بدرهم مثلاً وزع الدرهم على الظرف والمظروف بحسب قيمة مثلهما لا بحسب وزنهما، فإذا كانت قيمة خمس الرطل المظروف، خمس الرطل المذكور الذي هو وزن الظرف الموجود في هذا الرطل، إذا كانت قيمة خمس الرطل الذي هي قيمة الظرف مساوية لقيمة أربعة أخماسة التي هي قيمة شنو؟ المظروف، فحينئذ تؤخذ النسبة بالتساوي في الثمن، فكيف يقسط الثمن حينئذ عليهما أخماسا وهما لم يلاحظا شيئا واحدا؟ صار واضح العبارة؟ ولي؟ حتى ذاك تركيب انضمامي، التركيب الانضمامي أمر اعتباري مقابل التركيب الاتحادي، التركيب الاتحادي هو وحدة واقعية، التركيب بين العرض والجوهر تركيب انضمامي باعتبار أنهما يحتاج إلى اعتبار معتبر، وإلا هما ليسا متركبين، بل العرض وجود نفسي والجوهر وجود نفسي، فاعتبار هذين الوجودين مركبان يحتاج إلى تركيب انضمامي، تركيب انضمامي يعني أمر اعتباري. وأما المادة والصورة فهما شيء واحد خارجا بلا حاجة لاعتبار معتبر، لذلك التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي.
الماده والصوره.
خا.
بس انا بقاعد انه بالنسبه لان التركيب الانضمامي يكون فيه شيئين مستقلين محفوظ استقلالهم، مثل استقلال الجسم والصوره. الماده والصوره.
كيف يستقلان؟ شفت انت ماده مستقله بدون صوره؟
الماده جوهر والصوره عرض.
الصوره عرض؟ الصوره من وين عرض؟ شيئيه الشيء بصورته لا بمادته، كيف تكون الصوره عرض؟ ما يخالف، الصورة والمادة هما منشأ الجنس والفصل، الجنس هو المادة بشرط لا، والفصل هو الصورة بشرط لا، الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة بشرط لا ولا بشرط. الآن شنو ربط درسنا هذا بحث فلسفي بعد شنو علاقة بحثنا هذا؟ تركيب انضمامي، حتى الأول تركيب انضمامي، كل ما كان بحسب الخارج شيئين لاحظناهما شيئا واحدا فهذا تركيب انضمامي لأنهما شيئان. مسألة هو مسألة شنو؟ طلب التفقه في التجارة، دير بالك. طلب التفقه في التجارة، ذكر الشيخ قدس سره في هذا البحث عدة مطالب. المطلب الأول أن طلب التفقه أو طلب العلم في التجارة يتصور على أربعة وجوه من الوجوب. الوجه الأول الوجوب المقدمي، وهو ما أشار إليه الشيخ قدس سره، وذلك لأن اجتناب المعاملة الربوية مثلا واجب، وبما أن اجتناب المعاملة الربوية متوقف على تعلم المسألة، بحيث لو لم يتعلم لم يجتنب المعاملة الربوية، فيكون وجوب التعلم أيضا شنو؟ فيكون التعلم أيضا واجبا من باب الوجوب المقدمي. إذن الوجه الأول من وجوه وجوب التعلم هو الوجوب المقدمي. أنا ما رايح أقرأ عبارات الشيخ الليلة في هذا التفقه، وقت يضيع الوقت، عباراته طويلة كثيرة، نبين المطلب من الخارج وهذا يكفي. التعلم واجب بالوجوب المقدمي لأن اجتناب المعاملة الربوية واجب وهو متوقف على التعلم، فيكون التعلم واجبا بالوجوب المقدمي. الوجه الثاني من الوجوب، الوجوب العقلي بملاك دفع الضرر المحتمل. هذا الإنسان قبل أن يدخل في التجارة أو قبل أن يقوم بهذه المعاملة يحتمل أن تكون المعاملة محرمتان، أو عنده علم إجمالي، إما احتمال أو علم إجمالي، يعلم إجمالا الآن هو يريد أن يتعامل مع البنك، يعلم إجمالا أن بعض معاملات البنك شنو محرمة، فهو إما أن يحتمل احتمالا عرفيا وإما أن يعلم بذلك إجمالا. سواء كان في مورد الاحتمال أو في مورد العلم الإجمالي، العقل يحكم عليه بأنه يجب عليك إذن التعلم، وملاك وجوب التعلم هو شنو؟ هو دفع الضرر المحتمل، بحيث حتى لو احتملت، أنا أحتمل أنني لو اقتحمت المعاملات البنكية لن أرتكب معاملة ربوية، أحتمل ذلك، فليس هناك توقف مثل الوجه الأول. الوجه الأول قلنا هناك توقف، اجتناب المعاملة الربوية متوقف على التعلم، هذا كان في الوجه الأول، فلذلك قلنا بأن وجوب التعلم وجوب مقدمي. الآن لا، نفترض أنه مو متوقف عليه، أنا أحتمل أنني لو اقتحمت المعاملات البنكية لن أرتكب معاملة ربوية، أحتمل ذلك أصلا، مع ذلك يجب علي عقلا التعلم، لا من باب الوجوب المقدمي بل من باب دفع الضرر المحتمل. هذا الوجه الثاني للوجوب. الوجه الثالث للوجوب، وجوب شرعي مو عقلي مثل الوجوبين الأولين، وجوب شرعي طريقي. وجوب شرعي طريقي هو هذا الوجوب المستفاد من شنو؟ من أدلة وجوب التعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يوقف العبد يوم القيامة فيقال ما عملت، فيقول ما علمت، فيقال هل لا تعلمت، ولله الحجة البالغة. هذه الأخبار المستفاد منها الوجوب الشرعي، لكن وجوب شرعي طريقي لا وجوب شرعي نفسي. والمقصود بالوجوب الشرعي الطريقي أنه لو لم يتعلم وخالف هذا الأمر واقتحم المعاملات وارتكب معاملة ربوية يعاقب حينئذ لا على ترك التعلم بل على وقوعه في المعاملة الربوية، على ارتكابه المعاملة الربوية. فالوجوب الشرعي الطريقي وإن كان وجوبا شرعيا لكنه لا عقاب على مخالفته بل العقاب على مخالفة الواقع. بل شنو؟ ها، الأردبيل فهم الوجوب النفسي، وهذا تعرض إليه صاحب الكفاية في الكفاية في بحث الأصول العملية، في بحث أن جريان الأصل متوقف على الفحص، هناك تعرض إلى صاحب الكفاية. الوجوب الرابع هو أن يدعى الوجوب النفسي لا من باب الوجوب الشرعي الطريقي. بيان ذلك أن هذا الوجوب النفسي إنما يتصور في المعاملات. كيف يتصور في المعاملات؟ يعني الآن هو أجرى معاملة سواء كانت بيع أو تجارة أو فن أو إجارة أو ما أشبه ذلك، أجرى معاملة، فيقول أنا أشك أن الثمن انتقل لي أنا البائع، أشك أن الثمن انتقل لي لأنني لا أعرف أن المعاملة صحيحة شرعا أو فاسدة، أشك أن الثمن انتقل لي أم لم ينتقل، ماذا أصنع؟ أجري أصالة الفساد، يعني أستصحب عدم انتقال الثمن. إذا استصحبت عدم انتقال الثمن يثبت بهذا الاستصحاب شنو؟ أن المال ملك الغير، وبما أنه يحرم التصرف في مال الغير حرمة نفسية، إذن حينئذ يجب التعلم في مثل هذا الفرض وجوبا نفسيا، يعني من باب حرمة التصرف في مال الغير. فلو قال البائع بالعكس، شنو قال البائع؟ قال خو أنا ما أستصحب عدم انتقال الثمن، أستصحب عدم انتقال المثمن، له ملكي كان، ها؟ لو لا الثمن كان ملكي الآن، المثمن عفوا، المثمن كان ملكي الآن ما زال ملكي، فأتصرف في المثمن، ما أريد أتصرف في الثمن، أريد أتصرف شنو؟ في المثمن، عملا بالاستصحاب، استصحاب عدم انتقال المثمن إلى المشتري، ما زال المثمن في ملكي، أنا الآن أريد أتصرف فيه، عملا بهذا الاستصحاب شو تقولوا؟ ذاك الاستصحاب يحرم علي التصرف في الثمن، هذا الاستصحاب يجعل المثمن ملكي فأتصرف فيه. نقول لا، لا يجوز إجراء هذا الأصل. لما؟ لأن جريان الأصل العملي قبل الفحص في الشبهات الموضوعية غير تام. نعم في مثل هذا الفرض ذاك الاستصحاب ليش أجرينا؟ لأنه موافق للاحتياط. استصحاب عدم انتقال الثمن لي يجري، لما يجري؟ مع أنه قبل الفحص لموافقته للاحتياط، ويترتب عليه حرمة التصرف نفسيا. أما استصحاب بقاء المثمن على ملكي، هذا الاستصحاب لا يجري. لما؟ لأن الشبهة شبهة حكمية، لا أدري المعاملة صحيحة أم فاسدة. بما أن الشبهة حكمية لا تجري الأصول في الشبهات الحكمية قبل الفحص، يعني الأصول المرخصة الأصول المؤمنة لا تجري قبل الفحص، أما الأصول المثبتة التي هي على وفاق الاحتياط فلا مانع من جريانها شنو؟ قبل الفحص. إذن عندنا وجوه أربعة لوجوب التعلم، وجهان عقليان وجهان شرعيان. كأنما الأردبيلي ناقش بأنه كيف تقولون بأنه يجب التعلم وإذا لم يتعلم وارتكب المحرم فإنه شنو؟ يعاقب، مع أن هذا الجاهل قد يكون حين ارتكاب المعاملة الربوية غافلا أو قاطعا بالحلية. فإذا كان الجاهل حين ارتكاب المعاملة الربوية غافلا أو قاطعا بالحلية فلا يحتمل لا عقابه ولا تكليفه. لما؟ لأن عقابه على مخالفة التكليف، وهو ليس مكلفا حين غفلته وحين قطعه بالحلية. هذا الجاهل القاصر يعني إما لغفلته وإما لقطعه بالخلاف، هذا الجاهل الغافل أو القاطع بالخلاف حين ارتكاب المعاملة الربوية ما كان شنو؟ ما كان مكلفا واقعا، لأنه لا تكليف في حق الغافل، تكليف في حق الغافل لغون، لأنه لا يقبل الانبعاث عن التكليف. فإذا كان تكليف الغافل لغوا لأنه لا يعقل انبعاثه عن التكليف، إذا كان تكليفه ساقطا واقعا فلا عقاب عليه شنو؟ واقعا. فإذا لم يكن معاقبا واقعا لأنه ليس مكلفا واقعا، فكيف تقولون يجب التعلم؟ هذا كان إشكال الأردبيلي. الشيخ قدس سره يدفع هذا الإشكال. يا شيخنا الأوراق بخلصها، شيخنا لا تخاف، الشيخ يعد الأوراق. خوب. الأردبيلي عفوا، الشيخ يورد على الأردبيلي يقول: أنت يا أيها الأردبيلي نظرت إلى الوجوب المقدمي، إذا تنظر الوجوب المقدمي إشكالك وارد، لأن ذو المقدمة مو واجب، فكيف تجب المقدمة؟ يعني وقت المعاملة الربوية هو أصلا مو مكلف بحرمة المعاملة الربوية، لأنه غافل أو قاطع بالحلية. بما أنه وقت المعاملة الربوية لم يكن مكلفا لغفلته أو لقطعه بالخلاف، فلا يجب التعلم عليه من الأول. لما؟ لأن ذو المقدمة ما وجب، فكيف تجب المقدمة؟ لكن لو لاحظت الوجوب العقلي بملاك دفع الضرر المحتمل أو الوجوب الشرعي الطريقي ما جاء إشكالك هذا. لما؟ لأنه يكفي في الوجوب العقلي بملاك دفع الضرر المحتمل احتمال العقوبة ولو قبل المعاملة، قبل ما أنت تقول حين شروعه في المعاملة كان غافلا. يعني نتكلم شنو؟ قابل أول ما بدأ التجارة، أول ما بدأ المعاملة البنكية، على أي حال كان شنو؟ كان يحتمل أن بعض المعاملات محرمة، فيحتمل وقوعه في العقوبة. بما أنه كان يحتمل قبل شروعه في المعاملات، بما أنه كان يحتمل في ذلك الوقت، احتماله كاف في حكم العقل بوجوب شنو؟ التعلم بملاك دفع الضرر المحتمل. وهذا الحكم العقلي المبني على الاحتمال كاف في حسن عقابه الآن، أنه يعاقب الآن على المعاملة الربوية مع أنه مو مكلف بها، يعاقب على هذه المعاملة الربوية لذلك الحكم العقلي الذي تنجز عليه في فرض الاحتمال. فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، ينافيه خطابا لكن لا ينافيه عقابا. صار معلوم؟ شنو تقول شيخنا؟ إن شاء الله. خب. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول، وهو وجوه الوجوب وما نوقش فيها. المطلب الثاني أننا نلاحظ أن الأعلام عبروا بالاستحباب، قالوا يستحب طلب العلم، يعني طلب التفقه في التجارة، وعبروا بكلمة ينبغي. فكيف نجمع بين تصريحهم بالاستحباب وبين الوجوه الأربعة التي شنو أقمناها على الوجوب؟ يقول الشيخ: أولا إذا عبروا بينبغي مو معنى أنهم يقصدون الاستحباب. مثلا المفيد عبر بينبغي واستدل على ذلك بالوجوب، يعني قال: ينبغي طلب تعلم التجارة لأنه لو لم يتعلم وقع في الحرام. وهذا وجه يفيد الوجوب لا يفيد الاستحباب، فليس كل من عبر بينبغي فمقصوده الاستحباب، هذا أولا. وثانيا مقصود الفقهاء من استحباب تعلم أحكام التجارة أو استحباب تعلم مسائل التجارة، مقصودهم الاستحباب، يعني استحباب التعلم الكامل، مو استحباب تعلم المسائل الابتلائية. احنا عندنا فرق بين مطلبين، المطلب الأول تعلم المسائل الابتلائية، تعلم المسائل الابتلائية التي يحتمل الابتلاء بها عادة سواء في العبادات أو في المعاملات، شنو واجب بالوجوه التي ذكرناها، صار معلوم. أما التعلم الكامل، التعلم الكامل لأجل ماذا؟ لأجل أمرين. الأمر الأول، الأمر الأول أن نطلع على دقاق المسائل. مثل شنو دقاق؟ دقاق المسائل الربوية. الشيخ مثلا يقول هنا، يستشهد بهذا الحديث، يقول بلي إن الربا، ورد في بعض الروايات، إن الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا. معنى أن التفريق بين المعاملة الربوية وغيرها في بعض الموارد خفي، يحتاج إلى دقة قد لا يتمكن منها حتى طالب العلم. فهذا يتعلم لا من باب أنها مسائل ابتلائية، من باب شنو؟ من باب الوصول إلى التمييز الدقيق بين المعاملة الربوية وغيرها. لا إشكال أن هذه غاية مستحبة، فيكون طلب الفقه لأجلها أمرا مستحبا. أو الغرض الثاني أنه لا، أنا أتعلم لا لأجل أن لا أقع في الحرام، لأجل أن لا أقع في الشبهات فضلا عن الحرام، لأجل تجنب الشبهات. ولا إشكال أن اجتناب الشبهات أمر مستحب، فيكون التعلم لأجله أمرا مستحبا. إذن فبالنتيجة مقصودهم من استحباب التفقه هو التفقه الكامل لأجل هذين الغرضين اللذين ذكرناهما. المطلب الثالث الذي نتحدث عنه الآن ونقول واجب مستحب طلب التفقه في مسائل التجارة، واجب أو مستحب، شنو مقصودنا بطلب التفقه هنا؟ يقول ليس مقصودنا بطلب التفقه يعني الاجتهاد، وإنما مقصودنا من طلب التفقه في مسائل التجارة سواء كان وجوبيا أو استحبابيا هو التفقه، يعني طلب الفقه الثابت شرعا ولو كان عن تقليد صحيح شرعا. المقصود بطلب التفقه هو طلب التفقه، طلب الفقه ثابت شرعا ولو كان ذلك عن طريق التقليد الصحيح، وليس المقصود به الاجتهاد. وإلا لو كان المقصود به الاجتهاد لوقعت المعارضة بين طلب التفقه وبين طلب المعاش لمن كان مضطرا لطلب المعاش. هذا تمام الكلام في المطلب الثالث. مطلب الرابع، صاحب الحدائق، دخلنا في مدخل اللي خلى الشيخ ينفعل وروح يجي. فقال قد يقال بأن هناك تعارضا بين أدلة طلب العلم وطلب التفقه وبين أدلة طلب اكتساب المعيشة، فإن كليهما أمر مستحب، كليهما أمر مندوب، كما أن الإنسان ندب إلى التعلم، تعلم الأحكام الشرعية، كذلك الإنسان ندب إلى طلب الاكتساب، فإن اكتساب الرزق أمر مندوب مستحب في نفسه. فقد يقال بالتعارض بينهما، طبعا عندما نتكلم عن طلب العلم لا نقصد طلب الفقه صونا لدراسة العلم، ذاك واجب كفائي، يعني الاجتهاد واجب كفائي، لا نقصد هذا، الاجتهاد واجب كفائي صونا للدين عن الاندراس، مع قطع النظر عن مقام العمل، فضلا عن مقام العمل يجب على المجتهد، يجب على الإنسان أن يجتهد في أحكام الحيض والنفاس مع أنه رجل، هذا لا ربط له بالعمل، إنما يجب الاجتهاد على الناس وجوبا كفائيا من باب صون الدين عن الاندراس، لا من باب العمل. باب العمل مسألة أخرى ذكرناها، وجوب تعلم المسائل الابتلائية بأحد الوجوه الأربعة هذه ذكرناها، أما طلب الاجتهاد هذا كأمر آخر. بحثنا الآن ليس في طلب الاجتهاد، هذا واجب كفائي، بحثنا الآن في الجامع بين أدلة طلب العلم في الأحكام الشرعية وبين أدلة طلب الاكتساب، اكتساب الرزق. صاحب الحدائق قدس سره قال يجمع بينهما بوجهين، الوجه الأول هو التخصيص بأن نقول أدلة طلب العلم عامة، عفوا أدلة طلب الاكتساب عامة، أدلة طلب الاكتساب عامة، وأدلة طلب العلم لمن كان طالبا للعلم، يعني أدلة طلب العلم لمن من شأنه أن يطلب العلم، تمام لو لا؟ فأدلة طلب العلم لمن من شأنه أن يطلب العلم، لذلك تكون أدلة طلب العلم أخص من أدلة استحباب كسب الرزق، فتكون شنو؟ مخصصة لها، يعني طالب العلم ما يستحب في حق شنو؟ طلب الرزق، خارج عن أدلة استحباب طلب الرزق باعتبار أن أدلة طلب العلم أخاص من أدلة طلب الرزق، فهو خارج عنها. الوجه الثاني قال لا، قد يدعى بأن أدلة طلب العلم خارجة عن أدلة طلب الرزق من أول الأمر، يعني لا بالتخصيص، ليست المسألة مسألة تخصيص، بل أن أدلة طلب العلم خارجة ابتداء عن أدلة طلب الرزق، وذلك لوجود نصوص دالة على أن طالب العلم مضمون الرزق، أن الله أصلا ضمن رزقه، فلا معنى في حقه الاستحباب طلب الرزق، يعني أدلة استحباب طلب الرزق منتفية بانتفاء شنو موضوعها. عندنا روايات أن مثلا في الحديث عن النبي أن الله تعالى قد تكفل لطالب العلم برزقه عما ضمنه لغيره، تمام لولا؟ وهذا ما ذكره الشهيد الثاني في رسالته المسمات بمنية المريد في آداب المستشفين، منية المريد في آداب في النجف، لازم تقرأ منية المريد في آداب المفيد، لازم يصير بينك وبين الأستاذ متر، ولازم منية المريد في آداب المفيد والمستفيد إلى آخره. إذن صاحب الحدائق قال أن أدلة طلب العلم إما خارجة بالتخصيص أو بالتخصص، يعني مقتضى الروايات الدالة على أن الله تكفل لطالب العلم برزقه أن أصلا هو مو موضوع الاستحباب طلب الرزق، أصلا أدلة استحباب طلب الرزق منتفية في حقه بانتفاء شنو موضوعها. هذا كلام شنو صاحب الحدائق. الشيخ يقول لا ويلاه، الأول بأنه ليست النسبة بين أدلة طلب العلم وأدلة طلب الرزق عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص من وجه، يعني يستحب طلب الرزق لمن لم يكن ذا رزق في ذاته، ولا إذا هو ذا رزق ثري من أول الأمر ورث ثروة مثلا هائلة، هذا خارج. فإذا أدلة طلب الرزق لا تشمل شنو؟ من كان في حد ذاته ثريا غنيا، بينما أدلة طلب العلم تشمله. فمن هنا تكون أدلة طلب العلم شنو؟ أعم من أدلة طلب الرزق. كما أن أدلة طلب الرزق لا تشمل شنو؟ لا تشمل الشخص الغير قادر، عفوا أدلة طلب الرزق وأدلة طلب العلم، كما أن أدلة طلب العلم لا تشمل من ليس من شأنه أن يعلم، شخص يعني احنا نقول هناك نص لفه، اذا هو نص لفه يعني شخص بليد الذهن لحد لا يتصور ان تشمله طلب العلم، عقله ما يستوعب العلم، بعد ما يستوعب الا تجارة والمعاملات الى اخره، لا تشمله أدلة طلب العلم، تشمله أدلة طلب الرزق. فبينهما عموم من وجه، فلا موجب للجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، هذا أولا. ثانيا، ماكو تزاحم بينهما حتى يقع التعارض، التعارض فرع تزاحم بينهما. لو كان طلب العلم لا يجتمع مع طلب الرزق أصلا لو وقع التعارض بين أدلة طلب العلم وأدلة طلب الرزق. وأما إذا كان يجتمعان كما ذكر سيد الخوي، لو فرضنا أن إنسان خطاط ممتاز، فهو من جهة يكتب الكتب العلمية ومن جهة هو يتعلم فيكتسب من خلال خطه، عندما يكتب الكتب العلمية هم هو تعلم أم هو شنو؟ اكتساب. إذن فبالنتيجة لا معارضة دائمية، لا تنافي دائمي بين طلب الرزق وطلب العلم حتى يقال بوقوع التعارض بين الدليلين. نعم قد يتزاحمان في بعض الموارد فنرجع إلى قواعد باب التزاحم، أما ليس بينهما تعارض، فرق بين المعارضة وبين المزاحمة، ليس بين الدليلين تعارض لأنه لا تنافي بينهما دائما، وأنما قد يقع بينهما التزاحم في بعض الموارد فنرجع إلى قواعد باب التزاحم. صار معلوم؟ هذا ثانيا. ثالثا، يا صاحب الحدائق تقوم تستشهد بروايات أن الله تكفل لطالب العلم بالرزق وتقول الشهيد الثاني استشهد بهذا، شنو ربطها بمطلبنا؟ مفاد هذه الروايات حسن التوكل على الله. طالب العلم تكفل الله برزقه يعني شنو؟ يعني فليتوكل على الله، لا أنه لا يستحب في حقه طلب الرزق. أدلة استحباب طلب الرزق تشمل طالب العلم، كونه مطالب بحسن التوكل على الله لا يعني انتفاء طلب الرزق في حقه، وإلا حتى التاجر هو مأمور شنو؟ بالتوكل على الله. غاية ما يستفاد من هذه الروايات استحباب التوكل على الله، لا أنه يستفاد منها أن طالب العلم شنو؟ غير مخاطب بطلب الرزق أساسا. ولهذا الشيخ يعقب على ذلك، يقول الشهيد أيضا ما يقصد هذا، هو استشهد بكلام الشهيد، لبال الشهيد وياه، شهيد لا قاعد يقول أن طالب العلم ليس طالب العلم المناسب في حقه أن يتوكل على الله، ما قاعد يقول الشهيد أنه لا يستحب في حقه طلب الرزق. ولهذا يقول الشهيد، وليس الشهيد أيضا في مقام طلب العلم، كيف أن أمير المؤمنين يقول صلوات الله عليه وعلى أخيه وزوجته وولده وذريته كان جامعا بين أعلى مراتب التوكل وأشد مشاق الاكتساب وهو الاستقالة حائط اليهودي. الإمام في أشد مراتب التوكل في نفس الوقت شنو كان يرتزق بعد عن ليلة. وليس الشهيد أيضا في مقام أن طلب العلم أفضل من التكسب، ما قاعد يقول الشهيد هكذا وإن كان أفضل، بل هو في مقام بيان أن طالب العلم إذا اشتغل بالعلم فليكن منقطعا عن الأسباب الظاهرية الموجودة غالبا لطلاب العلوم. شنو الأسباب الظاهرية؟ اسمعها دير بالك، من الوظائف المستمدة من السلاطين والحاصلة من الموقوفات للمدارس والموجودة غالبا لدى العلماء والمشتغلين من معاشرة السلطان وأتباعه والمراودة مع التجار والأغنياء والعلماء الذين لا ينتفع منهم إلا بما في أيديهم من وجوه الزكوات، يعني يخالطونهم لأجل كذا ورد المظالم والأخماس وشبه ذلك، كما كان متعارفا في ذلك الزمان، يعني زمان الشهيد الثاني وصاحب الحدائق، بل في كل زمان. فربما جعل الاشتغال أحيانا بطلب العلم مهنة. فتبقون هذا الله يرحم سيد جمال الخوي عنده بعض النكات اللطيفة، يقول هذا جاء واحد يختبر بيت السيد الخوي، يختبره قال انت شنو مهنتك؟ قال معمم. قال مهنتك قايده؟ قال معمم. هذه مهنتي. يعني هذه حرفه بعضهم يعتبرها حرفه، يصير معمم حتى ياخذ راتب، هذه حرفه بعد. بدي اقول لك هاي مهنتي بعد شنو؟ يقول شنو مهنتك؟ هذه مهنتي. اذا ذاك ساله قال ها؟ قال شنو تدرس؟ قال الجزء الثاني من مفاتيح الجنان. قال والله مفاتيح الجنان ما في جزء ثاني. فربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سببا للمعيشة من الجهات التي ذكرناها. وبالجملة لا شهادة فيما ذكره من كلام الشهيد من أوله لآخره وما أضاف إليه من الروايات في الجمع المذكور، أعني تخصيص أدلة طلب الحلال بغير طالب العلم، ثم أنه لا إشكال في الكلام. سن الله عليك إن شاء الله.